بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا بالأمس في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم الغلو، وفي الحديث الآخر: كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فكيف الجمع بين الحصرين؟ ذاك الحصر في الغلو في التعبد، غلو في التعبد، والثاني في الحكم. أحسن. ثم مر معنا من أين نستفيد تحريم الغلو؟ منير؟ نعم، من قوله إياكم الغلو، النهي، نهي صلى الله عليه وسلم، والآية أيضا: لا تغلو. الثاني محمد ذكر أيضا، لبيب ماذا؟ الهلاك، فما كان فيه هلاك للإنسان فهو إيش؟ حرم. ثم مر معنا أقسام الناس في العبادة إلى أقسام. تفضل فأكرم. إلى طرفين وسط. من هم الطرف الأول؟ أنت. جارك مفرط، وأنت عمران. الطرف الثاني من هم؟ عوض. لا، الأول مفرط ومفرط ووسط. طيب، ثم مر معنا أقسام الغلو. قد يكون الغلو في العقيدة، مثل ماذا؟ نعم، أحسن، تشدق الكلام في الأسماء والصفات حتى وصلوا إلى التمثيل والتعطيل. الثاني عند غيره، من سيجيب الذي ما أجاب؟ عيسى. غلو في العبادة، لماذا؟ نعم، قد يكون هذا صحيح أيضا منه، لكن أيضا ما ذكرنا مرة معنا غلو الخوارج والمعتزلة. نعم أيضا فؤاد، غلو في المعاملات، كيف؟ الصوفية الذين يحرموا على الإنسان العمل في الدنيا ما زاد على واجبه. طيب نكتب، ما معنى وإياكم؟ وإياكم حين تقول للشخص إياك أن تفعل كذا، هذه كلمة تقال للتحذير. إياك كلمة تقال للتحذير. طيب، كيف يكون التوسط يا أخوة في المعاملات؟ كيف يكون التوسط في المعاملات؟ يكون ذلك كما ذكر أهل العلم، تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص الشرعية. تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص الشرعية، كقوله مثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص الشرعية. بقي ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ حديث عمر، وأيضا والرواية الأخرى: لا تطروني، وأيضا إنما أهلك. الأمر الأول نستفيد تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. تحريم مجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه عن العبودية إلى منزلة الألوهية فأشركوا فجعله شريكا مع الله. وقد مر معنا في قول الكفر المتزندقين وغير من المبتدعة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فقال أهل العلم: لم يبقى لله شيء، فما يعلمه الله جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. الثاني: شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا يتأسى الإنسان بالنبي في نصحه في معاملته. أيضا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. أيضا التحذير من التشبه بالكفار، التحذير من التشبه بالكفار. طيب في قوله: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ مناسبة هذا الحديث للباب، ما هو الباب الذي نحن فيه؟ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، الغلو في الصالحين. إذن ما مناسبة هذا الحديث: إياكم والغلو؟ الجواب: فيه النهي عن الغلو مطلقا، فيه النهي عن الغلو مطلقا، وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى من غلوا ببعض العلماء حتى صاروا يقلدونهم في جميع ما أفتوا به، غلو والعياذ بالله، مقلد له. قل الرافضة ليسوا بكفار، قالوا ليسوا بكفار، وكلما قال قولا تأولوا لقوله، وهذا من أشد الغلو، حتى تصير مقلدا له في أقواله الخاطئة أيضا. ويستفاد أيضا من الحديث الثاني: إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو، سوء عاقبة الغلو، سوء عاقبة الغلو. فمن غلا في شيء كانت عاقبته سيئة والعياذ بالله، سوء عاقبة الغلو. وقد مر معنا الغلو إما قد يكون في المدح أو في القدح، فإما يرفع شخصا فوق منزلته أو ينزله فوق منزلة تحت منزلته، وهذا من الظلم، من الغلو. أنزل الناس منازلهم. أيضا فيه الاعتبار بمن سبق من الأمم، فيه الاعتبار بمن سبق من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء الأخطار، الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطار. الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطار. وهكذا الإنسان يكون لبيبا اتعظ بمن سبق، كيف أهلك الله الأمم أو بماذا أهلك الله الأمم، اجتنب. أما أنك تعلم أن هذا الشيء سبب للهلاك وقد هلك الله أمما بسببه وما زلت والجا فيه، هذا يدل على ضياع وانتكاس والعياذ بالله. وكذلك في أي أمر من الأمور، رأيت أن الله أهلك شخصا أو طائفة أو جماعة بسبب، وكذلك من تحزب وضاع علمه، يكون لك عبرة وعظة لا تسير سيرهم. فبي ليس فقط في هذا الأمر، في كل باب رأيت أن شيئا سببا للهلاك فكن على حذر منه، سبب لضياعك وسبب لبعدك على من الاستقامة ومن الدين، تعد وكن في منأى عنه. أيضا في الحث على الاعتدال في العبادة، في كل إنسان بين الإفراط والتفريط، الاعتدال في العبادة وغيرها، الاعتدال في العبادة وغيرها، في كل إنسان بين جانبي الإفراط والتفريط. انظر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يرمون بأكثر من قدر الأنملة في رمي الجمار، قال إياكم بمثل هذا وارموا فارموا وإياكم والغلو، فلا تتجاوز أبدا. لو أن الإنسان زاد في وضوئه على غير المكان والعضو المحدد ما يجوز له، قد جاء بالحديث فقد أساء وتعدى وظلم، فقف حيث وقف القوم ولست بأفضل منهم أبدا. أيضا فيه شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير منه، شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير منه، شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه. وهكذا فليكن الإنسان خائفا وجلا أن يقع هو أو أهله في الشركيات، وهكذا فليكن الداعي إلى الله عز وجل محذرا من الشرك خائفا أن يلج فيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإنسان لا يخاف من الشرك ولا من المعاصي ولا من البدع على خطر، بل قد ذكر عن بعضهم أنه قال من لم يتهم نفسه بالنفاق فهذا من النفاق والعياذ بالله. فلا تنظرن إلى عملك، وانظروا إلى فقه حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم دخل في الحديث الذي بعده قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ما أخوف هذه الكلمات في قولي هلك، وهذا دعاء ممن لا يرد دعاؤه صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون. هل يكون هذا خبر أو دعاء؟ يكون هذا وهذا، حتى وإن كان خبر فالتنطع سبب للهلاك، كيف لو كان دعاء؟ وسيأتي إن شاء الله ما هو التنطع. طيب، من المسائل في هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من قوله هلك المتنطعون؟ طيب، في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين لتنطعهم، في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين. فإذا لن ينجو المتنطع من تنطعه أبدا، فالإنسان يحذر من أسباب الهلاك ومن أسباب دخول النار ومن أسباب سخط الله، لأن العبد إذا وقع في سخط الله أنى له أن يعيش سعيدا آمنا مطمئنا، أنى له ذلك وقد سخط الله عز وجل عنه. طيب، من هم المتنطعون؟ من هم المتنطعون؟ قال أهل العلم: هم الواقعون في الغلو، هم الواقعون في الغلو. قال: وأصل التنطع هو التقعر في الكلام، وأصل التنطع هو التقعر في الكلام، أي المبالغة بالتكلف فيه، أي المبالغة بالتكلف فيه، ثم صار اسما للغلو كله، أي المبالغة بالتكلف فيه في الكلام. قد جاء المتشدقون المتفيقهون، بقي مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب، ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب أن التنطع من الغلو المنهي عنه، أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل بذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك، ويدخل بذلك التنطع في تعظيم الصالحين حتى يفضي إلى الشرك. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين الغلو والتنطع والإطراء، سيأتي الفرق بين هذه الثلاثة الأمور، بين التنطع والغلو والإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.